سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. ذكرنا في حلقتنا السابقة رؤيتنا الكونية والتي أسميتها بعقيدة روح الحياة، وقد بينا وأوضحنا معانيا وأجبنا عن إشكالات طرحها بعض الأخوة والأخوات. والليلة أيضا قبل أن أخوض في النقاط المهمة التي أردتها من هذه الحلقات، هنالك بعض الإشكالات التي ما زالت تطرح من قبل الأخوة والأخوات. هنالك إشكالات تطرح لابد من بيانها. الإشكال الذي تكرر من أخوين كان هو كالآتي: إنك أنت قد سألت لماذا توقف التطور؟ الجواب إن التطور لم يتوقف لأنه بطيء جدا ويمر عبر ملايين السنين، فلا نستطيع رؤية هذا التطور. يعني إحنا نتطور، ما زلنا نتطور، لكنه هي القضية يحتاج ملايين السنين حتى نرى هذا التطور. وهنالك أيضا بعض الأخوة ذكر: من الواضح أنك غير ملم بنظرية التطور، وكأنما أنا شرحت سابقا في حلقة نظرية التطور. هذا هو الإشكال الأول. أما بالنسبة لماذا الإنسان أصله من أفريقيا وباقي الكائنات ليست من أفريقيا، لأننا قد تطورنا من الإنسان العاقل الذي مر بمراحل إلى أن وصل إلى مرحلة إنسان النياتردال، ونحن الذين هكذا انحدروا من هذا الإنسان وهاجرنا وتطورنا وصلنا إلى هذه الصورة التي نحن عليها. هذا الإشكال الثاني. بالواقع يعني من النظرة الأولى لهذه الإشكالات إشكالات جدا بسيطة، لكنه أنا سأجيب على هذه النقاط باختصار ووضوح. جوابي الأول هو: حقيقة أنا عجبت أشد العجب من قولهم هذا، لأنني بالواقع لم أشرح في قضية التطور نظرية التطور الداروينية، إنما بينت التطور وفق ما أراه أنا، بل بينت باختصار التطور الذي أراه. نعم أنا ذكرت مثالا استنكاريا اقتبسته من علة احتج بها من يؤمن بالتطور الدارويني. أنا ما شرحت، يعني ما بينت ووضحت التطور الدارويني، أنا بينت التطور وفق ما أراه. لكنه لما ذكرت التطور الذي أراه ذكرت مثالا استنكاريا. هذا المثال الاستنكاري قاد هؤلاء الأخوة لأن يشكلوا علي بأني لم أفهم التطور الدارويني. الآن لنرى، هم لم يفهموا معنى الإشكال الاستنكاري أو المثال الاستنكاري، أو أنا لم أكن أفهم مثل نظرية التطور التي لم أشرحها بالأصل، إنما هكذا بينت فيها مثالا استنكاريا. كما قلت، من أين أنا اقتبست هذا المثال الاستنكاري؟ هذا المثال الاستنكاري اقتبسته من علة احتج بها من يؤمن بالتطور الدارويني، والعلة هي تقول إن التطور ضرورة حاجيات ملحة لهذا الكائن. هذه الحاجيات الملحة هي التي لابد أن يبقى من أجلها على قيد الحياة، أو يبقى نسله، أو يبقى هو كموجود أو كنوع. إذن هنالك حاجة ضرورية لبقاء هذا الكائن ما كانت موجودة، هذه الحاجة ما كانت، هذه القوى ما كانت ظاهرة على الإنسان، ظهرت بعد مرور زمن بسبب احتياجه لها. مثلا القول الذي يقولونه هم أصحاب نظرية التطور، التي أنا ما أختلف معها جذريا لكنه لي زاوية أخرى في فهمها، ماذا يقولون؟ يقولون بأنه الإنسان لما تواجد بالأصل هو تواجد في الغابات، وجد حوله أمورا كثيرة أراد أن يستخدمها، فأعطي العقل أو الدماغ الكبير من أجل فهم واستخدام هذه الحاجات الضرورية التي كانت حوله في الغابة والتي تبقي على قيد الحياة، لأنه هو مختلف عن من؟ عن الحيوان. هذا قولي، والمثال هذا هل أنا اخترعته اختراعا؟ لو هذا قول كبير من كبراء علماء التطور، أو العالم ميثشو كاكاو، هذا عالم أمريكي مختص بمجال الفيزياء النظرية ومتخصص في نظرية الحقل الوتري، وله كتب، وأيضا معروف بأنه العالم أو المشتغل كعالم في المستقبليات. فهو يقول إن الإنسان عاش بالغابات، طبعا موجودة عنده فيديوهات في اليوتيوب لمن أراد أن يرجع إليها. دقق معي جيدا، من هو الذي اختاره يقول هنالك ضغوطات هائلة مر بها الإنسان اختارت له هذه الضغوطات الهائلة أن يتطور. سؤالي هو الآتي، لماذا اختص بذلك الإنسان دون سائر الحيوانات؟ يعني هذا العقل الجبار لماذا اختص بالإنسان؟ لماذا مثلا لم يعطى للقرود والشمباز بل وحتى الحيوانات البطيئة التي افترست ولم يتبقى منها حيوان؟ لماذا هناك أنواع افترست وهناك أنواع ما زالت باقية أيضا وتفترس وبطيئة ونشاهدها؟ يعني هنالك مثلا الباند نصفه أبيض ونصفه أسود ويلاحظ من بعيد وبطيء ويمكن أن يفترس أيضا. يوجد أيضا ذلك الحيوان الكسلان في أستراليا وفي جزر أخرى، فلماذا لم يفرض عليها الضغط الهائل أن تتطور من أجل بقائها؟ طبعا أكيد سيأتي لك إنسان ويقول لك هنالك شيء ما اختص به الإنسان. نحن نقول الذي اختص به الإنسان اختص به منذ جرثومته الأولى، يعني كان مودع فيه، هنالك شيء أودع فيه ذلك القدرة أو هذه القدرة على التطور ليصل إلى هذا الشيء الذي وصل إليه هو الآن. وهنا قبل أن أكمل للتنبيه فقط أقول أن جمجمة إنسان النياتردال أكبر من جمجمة الإنسان العادي الحديث، يعني جمجمة الإنسان اللي يقولون إنه نحن انحدرنا منه كانت جمجمته أكبر من جمجمتنا. فإن صح قول هذا العالم فكيف أصبحنا أكثر ذكاء من ذلك الإنسان الذي سبقناه؟ يعني كيف يمكن؟ لأنه أنت تقول هذا العقل أو هذا الدماغ حدث فيه ما حدث وتفاعل بسبب الضغوطات وأصبح رأسنا كبير بهذه القدرة والمخ كبير داخل هذا الرأس، ومن أجل أنه أن نستطيع أن نستخدم هذه الآلات. لماذا إذن إنسان النياتردال أكبر رأسا وأقصر من عندنا وأقل ذكاء من عندنا؟ يعني كيف توفق بين هذا وكيف توفق كما قلنا بتلك الحيوانات التي كالحلزون مثلا البطيء والحيوان النعسان والباند والحيوانات التي تفترس دائما وبعضها انقرض ولم تحافظ على نوعها؟ إذا كان الأمر هو بسبب الضغوطات، لماذا القرد مثلا عاش مع الإنسان؟ لماذا مثل ما فرض عليه هذا الضغط الهائل أن يتطور دماغه؟ ستقول يوجد علة في الإنسان، يوجد سبب، يوجد جينات مختلفة منذ أصل منشئه. إحنا ندق على ذلك الوتر، أنت لا تريد أن تنظر لذلك الوتر، لكن لما نحصرك بهذه الزاوية تذهب تقول يوجد فرق. ما إحنا نقول ذلك الفرق من أين جاء؟ يعني ما هو الذي ولد الفرق؟ الطبيعة؟ أم أنه الفرق لابد هنالك من إرادة عاقلة جعلت في هذا الإنسان فرقا عن باقي المخلوقات أو الموجودات أو الحيوانات الأخرى؟ هذا التساؤل تساؤل مشروع ومطروح ولا يمكن أن نغفل عنه ونتغاضى عنه. هنا أنا أرجع لمثال الاستنكاري الذي قلت فيه بأننا لو أصبحنا نرمي البشر آلاف السنين من أعالي الجبال فلن يخرج لهما، يعني فلن تخرج للإنسان أجنحة، يعني ولو أدى هذا الفعل لإنقراض البشرية. يعني إحنا نمسك نبقى مثل آلاف السنين نمسك بالبشر ونرميهم من على الجبال، إذا كانت القضية إنه هو الضغط الهائل هو الذي يعطي هذه المدارك، نقول كيف مثلا إذا أصبحنا أن نرمي الإنسان هذا آلاف السنين؟ أنا أذكر الأمثلة القوية المحفزة، البعض ربما لا يفهمها بصورة صحيحة لكنه هو يبقى محفز للذهن لمن أراد أن يتأمل. لماذا لا يمكن لهذا الإنسان أن يخرج له الأجنحة؟ لأنه الضغط الهائل لابد أن يثير فيه ما يثير كما يقولون ويدعون حتى تخرج له الأجنحة ويطير فيها بعد آلاف السنين. ماذا سيقولون لك؟ سيقولون لك لا هو اخترع الطائرة. هذا هو الجواب، وهذا هو العالم نفسه. نفس التساؤل اللي ما قبل عليه الأخ أو الأخوة هو أصلا كان يتساءله العلماء، وهذا يريد أن يجيب عنه فيقول لا، هي القضية إنه هذا الإنسان استطاع أن يصنع الطائرة فما يحتاج إنه أن يمر بحالات كذائية. الطائرة ليست ضرورة، الطائرة قضية كمالية. يعني احنا لما نقول نريد ان نسافر بالطائرة ليست ضرورة قصوى لابد منها لبقائنا احياء، لا، الطائرة هي عبارة عن حاجة كمالية فرعية ليست أصلية للحفاظ على وجودنا، لا يمكن أن يعني تعتل بذلك على هذه الحجة، لا يمكن. إذن لما تقول لي إن شدة الضغط ولدت التطور، أقول لك مثالي السابق عن رمي جميع البشرية آلاف السنين، نبقى يهل ينولد نرمي، أي شخص ينولد، أي طفل ينولد نمسكه ونرميه من على الجبل، من جبل شاهق عبر آلاف السنين، لما نصل إلى نقطة الانقراض هل سيختلف الإنسان ويعني هكذا وتخرج له جناحان؟ هو هذه السذاجة، يعني سذاجة قولهم بأنه الضغوطات هي التي جعلت من الإنسان يتطور، هو بقدر من يرى أن سؤال الاستنكاري، مثال الاستنكاري هو مثال ساذج، لأنه باختصار الضغوطات هي محفزات وليست أصل في إظهار وإنشاء وإنبثاق الأشياء، الضغط هو محفز لبذرة كاملة خامنة حتى تظهر. دقق معي بهذه الكلمات التي أقولها، الضغوطات جميعها هي محفزات وليست أصلا في إظهار الأمور ابتداء. يوجد فرق أن يظهر الأمر، أن يظهر شيء ابتداء لعلة، لابد أن نبحث عن علة، لماذا أصبح للإنسان هذه القدرة البديعة على التفكير العظيم جدا والذي اختلف فيها عن المخلوقات الأخرى أو الموجودات الأخرى؟ لا تقل لي الضغوطات، لأن الضغوطات عبارة عن محفزات، احنا ما نبحث عن المحفزات، نبحث عن البذرة التي أودعت في هذا الإنسان وجاءت المحفزات حفزت هذه البذرة وجعلت الإنسان هكذا له عقل الجبار. لماذا هذه الضغوطات مر بها الشمباز والقرد لكنه ما وصل إلى العقل البشري؟ وهل لو أردنا أن نضع القرد أو الشمباز في مكان ونحفز دماغه بآلاف الأمور المحفزة وعبر آلاف السنين، هل يصل دماغه لوحده للقدرة التي وصل إليها الإنسان؟ هذا تساؤل مشروع. فالذي لم يفهم المثال الاستنكاري هذا هو لا يريد أن يفهم هذا المثال الاستنكاري، من يرى أن مثال الاستنكاري ساذج فهو بسذاجة هذه التعليلات التي يقولونها. إذن الجرثومة الأولى التي نحن عليها كانت فيها هذه المقدرة لأن تكون فتكونت، الضغوطات ما هي إلا محفزات، لذلك لو كشف الغطاء عنا ونظرنا للماضي السحيق لرأينا آلاف الأنواع التي سحقت ودمرت ولم تصل إلى ما وصلنا إليه، ولم تصل إلى ما وصل إليه القرد والشمباز، لأنه جرثومة القرد والشمباز أيضا تختلف عن تلك التي انقرضت. فالقرد والشمباز له قدرة لكن القدرة وفق حاله، كما أنه الدب القطبي له قدرة مثلا لكن وفق حاله، البشر أيضا له قدرة وفق حالهم. هذا لما نقول وفق حالهم يعني لأصلهم الأول، وإن كنا كلنا من أصل واحد لكنه الأصل تميز بهويات، هذه الهويات كانت بسبب إرادة لذلك الكائن الذكي الذي لا يؤمن به الأخوة الملحدون بمعنى الإلحاد المطلق. هل يوجد ملحدون علماء يقولون ممكن أن يوجد كائن ذكي كانت له إرادة لكنه مختلف؟ يوجد أيضا الكثير من العلماء، احنا راح نأتي على بيان ذلك حتى في المستقبل نضرب أمثلة كثيرة. إذن نحن نقول إن روح الحياة لها إرادة ولها تعقل وتنتج وتثمر وتظهر يعني تبدع، لكنه يقع فيها مثل الخلل، يقع فيها القصور. بعض الأخوة يقول كيف تقول يقع عليها الخطأ أو الخلل أو يجري عليها ما يجري؟ بالواقع احنا نعرف الأمور إما أن تكون محسوسة وإما أن لا تكون محسوسة، فلها عوارض ولها ثمار من ثمارهم تعرفونهم، كما يقال عند الحكماء والفلاسفة البعرة تدل على البعير. يعني احنا لم نجد الإنسان الواضح أمامنا حتى نقول إنه موجود، فيمكن أن نستدل على الإنسان الذي كان موجود في هذه الغرفة بآثاره التي تركها. فهنالك مخلوق محسوس يمكن أن تبرهن عليه بالحس، هنالك شيء غير محسوس غير متشخص في جهة حتى يمكن أن ننظر إليه، لكن آثاره تدل عليه. فنحن لما نأتي إلى قانون التكوين وننظر للطبيعة ولهذه الحيوانات نجد أنه هنالك إبداع، نجد أنه هنالك نوع من الإرادة تخللها نوع من الخلل. لا نستطيع أن نؤمن بالإلحاد المطلق لأنه ما يحل لنا كل المشاكل، ولا نستطيع أن نؤمن بإله الأديان الإبراهيمية لأنه ما يستطيع يحل لنا كل المشاكل. فماذا نفعل؟ نأخذ الحد الوسط. الحد الوسط هو إحنا الذي جاي نطرح الحد الوسط، نطرح الحل الأوسط، لأنه هنالك آثار تدل على أنه هنالك كائن ذكي أوجد وقع فيما أوجد الخلل. لا هو أتقن كل شيء 100%، ولا هو أفسد كل شيء 100%. فأخذنا هذا هو الحد الوسط، ما يوجد عندنا غير ذلك. حتى لو أردت أنت أن تفسر الأمور بغير تفسيري وأن تنظر برؤية غير رؤياي التي أنا أنظر إليها، لا يمكن أيضا أن تؤمن بالإلحاد المطلق، ولا يمكن أن تؤمن بإله الأديان الإبراهيمية المبدع بهذا الشكل. لابد أن تتخذ الحل الوسط، وإحنا نأخذ الحل الوسط. السؤال الثاني هو متعلق بالسؤال الأول. قول أحد الأخوة مستنكرا إن التطور لم يتوقف بل هو مستمر. أقول باختصار مع الأسف هذا الكلام غير صحيح. فالتطور البشري فيه رأيان، رأي يقول إنه توقف منذ آلاف السنين، ورأي ماذا يقول؟ إنه ما زال هذا التطور لكنه لن يغير مظهر هذا الكائن، وإن غيره فبشكل طفيف كالعيون، نوع من الدماغ. هنالك علماء يقولون لا، أصلا لا يوجد، لا يتغير هذا الإنسان. إذن التطور ما زال موجودا ونحن لا نراه إلا عبر ملايين السنين، هذا مو ثابت علمي. هنالك علماء يقولون لا، التطور انتهى، هذا التطور الملحوظ الذي يغير من هيئتنا الخارجية هذا ما موجود، هذا يعني فرط خيال لا يوجد عليه دليل ولا ثابت علميا. عموما اليوتيوب أيضا أمام الجميع، يمكن البحث. هنالك دراسات أيضا نشرتها يعني مجلات علمية في أمريكا وغير أمريكا، وهنالك علماء تكلموا وذكروا الكثير وقالوا إنه التطور لا يوجد عندنا دليل على إنه ما زال موجودا وملحوظا. طبعا ربما يأتيك إنسان يقول إنه إحنا نقصد بالتطور تطور الجهاز المناعي، مثل مناعة الجسم، تطور مثلا بقدرات العقلية الكذائية. لا، هذا تطور غير ملحوظ، لا هذا ليس بالتطور الملحوظ، هذا ما زال الإنسان يتطور مناعيا. الفيروسات تتطور يعني وفق الأزمنة والأمكنة. إحنا نقصد أنه كما ذكرنا هذا الجسم الذي نحن عليه الآن يتغير شكله بعد ملايين السنين أو آلاف السنين. هل يمكن ذلك؟ لا يوجد دليل علمي واحد يثبت ذلك بشهادة كبار العلماء. يمكن الإنسان أن يراجع البحوث والكلمات التي يقولونها هؤلاء الكبار الذين يقولون بنفس الإلحاد. إذن باختصار هنالك رأيان، رأي يقول إنه التطور ما زال موجود، ورأي يقول التطور لا غير موجود، إحنا ثبتنا وبقينا على هذا الثبات الذي نحن عليه. إذن هنا أقول الآتي، أنا لم أفهم المطلب أم الأخوة الذين أشكلوا وفق ما يرون من جهتهم فقط، هذا الأمر متروك للمستمع. هل مثال الاستنكاري كان على نظرية التطور الداروينية بما هي أصل؟ لا، ما كان إشكالي عليها، ما كان إشكالي على نظرية التطور الداروينية ولا على حقيقتها، لأنه بالأصل هي أصبحت كالأصل، ويوجد تحتها يعني تأويلات وتفسيرات وأمور كثيرة. أنا إشكالي على التخريجات والتفسيرات، لأنه ربما يأتيك عالم مثلا ويقول مثلا كلام شمس المحسن لا يوجد له مخالفة واضحة مع التطور الدارويني. لماذا؟ لأنه شمس المحسن يتكلم عن حقبة كانت مؤهلة لأن تقود الإنسان ليتطور بسرعة وفق الطاقات الموجودة في تلك الحقبة. ويوجد أحد كبار العلماء من أصحاب الشهادات الأكاديمية وأخوة كثر عندهم شهادات ذكروا أنه الذي أقوله يختلج في أذهان علماء كثيرين. يقولون هنالك علماء تختلج في مخيلاتهم هذه الأفكار اللي أنت تتكلم عنها. لماذا؟ لأنه الدراسات الحديثة أزاحت الفهم السائد منذ 30 و40 و50 و100 سنة. هنالك دراسات حديثة غيرت الكثير، راح إحنا نبين بعض هذه الأمور التي ظهرت ووضحت. ثالثا، الأخ الذي ضرب المثال بالدب القطبي إنه أبيض وهذا تطور لأنه احتاج وفق بيئته. سؤالي هو الآتي، ما وجه الخلاف مع قولي من حيث أن التطور هو وفق البيئة؟ أنا ذكرت أنه التطور الذي أراه هو كل أرض أنتجت ثمارها، أنتجت الحيوان الخاص بها ومن ضمن هذا الحيوان الإنسان، وفق أزمنة سحيقة كانت الطاقات مختلفة تسارع في هذا التطور وأنتجت هذه البيئة هذا الموجود. فالدب القطب ابن بيئته، هذا تأييد لقولي. يعني هذا الذي تقول عن الدب القطبي لا يخالف الذي أقول أنا في شيء. الجرثومة الأولى اللي أقصد بالجرثومة لغة يعني يستخدموها العرب يعني أصل الشيء، هذه الجرثومة الأولى التي أوجدت هذا الكائن اللي هو الدب القطبي في أصلها من أين جاءت؟ أنا أقول من أرضها وفق رؤياي التي شرحتها في تلك الحلقة. فماذا أقول؟ هذا الدب القطبي ولد ونشأ وتطور وجرثومته الأولى ظهرت في تلك البقعة، فلما أنتج بهذا الشكل وبهذه الصورة وبهذا اللون وفق بيئته ووفق محيطه، ما يوجد خلاف. أنا ما ذكرت الدب القطبي، هو يضرب مثال يؤيد به يعني ما خالف قولي، هو هذا المثال ما يخالف قولي في شيء. لما تقرأ قوله كأنما يقول هنالك إرادة من حيث لا يشعر بقوله. لماذا ظهر الدب القطبي في تلك البيئة؟ لأنه إذا ظهر في أفريقيا سيكون أكله لآكل بسرعة، يعني ينقضي عليه وينتهي نوعه. هو بالواقع احنا ذكرنا أنواع كثيرة انتهت، هذا ليس بدليل، لكنه أنا ما خالفت شيء في هذا الأصل العلمي الذي هو يقوله. الدب القطبي ابن تلك البيئة نشأ وتطور وجرثومته الأولى من القارة القطبية، فهذا أمر مسلم به عندي. هم يقولون هكذا، الإنسان حكمه حكم غير الحيوان في هذه البيئة، لكنه الحيوانات الأخرى جميعها يمكن أن تنتجها البيئة مالتها، فاللي في أفريقيا أنتجتها أفريقيا، والتي في أوروبا مثلا أنتجتها أوروبا، والتي في مثلا القارة القطبية أنتجتها القارة القطبية، والتي في أمريكا يعني أنتجتها القارة الأمريكية، والتي في أستراليا أنتجتها القارة الأسترالية وهكذا. أنا أقول الحيوان حكمه حكم الإنسان في أول ظهوره، انتهى، هكذا قولي. الإنسان منطقيا فلسفيا هو حيوان لكنه ناطق، الفرق بينه وبين باقي الحيوانات هو بالعقل، فهو أيضا ابن بيئته، حدث تلاقح، هذا الذي قلت أنا. فجوابي بوضوح، أنا لا أؤمن بذلك الذي يقولون بأنه الإنسان أصل كلهم، كل البشر أصلهم من أفريقيا. وفق رؤياي الكونية، وفق فلسفتي الخاصة، لا يهمني قول القائلين بماذا يقولون وماذا يريدون وماذا يظنون، يسفهون أو يجملون، لا يهمني قولهم أبدا. أنا أقول بأنه هناك فلاسفة وحكماء لهم رؤياهم الخاصة، وأنا لي نظري ورؤياي الخاص وبحثي وأتفكر وأتدبر، ولي ما لي وفق رؤياي. أنا أقول إن كل حيوان والإنسان هو حيوان، ظهرت هذه الموجودات الحيوانات وتطورت وفق ظروف وبيئة سحيقة مختلفة، طاقاتها اللي تحكمها مختلفة، كانت مهيئة لأن يتطور هذا الإنسان. باختصار العلماء أثبتوا كل طاقات الكون في أفول الآن، يعني مو أنه في اشتداد، يعني هذا شيء ثابت علمي يعتبرونه. الكون يتوسع، هذا أيضا ثابت علمي. لما يتوسع الكون ثابت علمي، يعني معناه أنه الطاقات ما تكون مركزة، هذا ثابت علمي. يعني أنا ما أريد أنه أخوض بهذا أكثر من اللازم، الأمر يعتبر من الثوابت. فالطاقات الكونية قبل آلاف السنين وملايين السنين تختلف عنها الآن، هذا من الثوابت العلمية. إذن أقول كل أرض أنتجت موجوداتها، هذا هو الذي أراه. لابد أن أقول هنا أيضا أنه بعض الإشكالات، هذه إشكالات مالت سنة 70 و60 و50 و40، بعض الأخوة الظاهر باقي على القراءات القديمة السابقة، ويأتي مثل يرد بيها ويحتاج ويريد يثبت نظرية التطور من كل أوجهها وفق هذه الدراسات التي درسها أو الاطلاعات التي طالعها قبل سنوات سحيقة. الدراسات الحديثة الظاهر هو ما يعني نظر إليها قضية أنه سان النياتردال. الآن أثبتت الدراسات الحديثة أن معظم سكان العالم يتشاركون نسبة تتراوح بين 2 و4% من الحامض النووي، الحمض النووي للإنسان البدائي اللي نسميه نياتردال. بينما يقولون هذه الدراسات الحديثة تقول هناك عدد قليل هم من ورثوا الجينات من إنسان دينيسوفا المنقرض. يوجد يعني اللي ورثوا إنسان دينيسوفا موجودين قريب الجزر المحيط الهادئ، بينما جينات إنسان نياتردال أو اللي ورثوا من إنسان نياتردال مثلا يقولون هؤلاء موجودين مثلا في أماكن أخرى منتشرة وكثيرة. هنالك دراسات خرجت مثل في سنة 2013 و2010 و2015 وإلى أن وجدوا هذا اللي هو الهيكل العظمي قبل 5 أو 7 أشهر تقريبا، الذي أزاح الفهم السائد عن الإنسان وأصوله أكثر من 150,000 سنة أرجعه إلى الخلف. الدراسات الحديثة أثبتت أنه الإنسان الذي انحدر من إنسان نياتردال هذا انفصل عنه قبل 500,000 سنة. يعني هكذا هذه الدراسات، عالم سويدي مع عالم أمريكي، سوف أضع الروابط أنا في أسفل الحلقات وفي موضوع مستقل يمكن للإنسان أن يراجعها. أيضا هنالك دراسات أخرى صدرت في سنة 2015، يعني قبل 2 أو 3 سنوات، تقول أنه الإنسان من أصل واحد، هذا شيء خاطئ. هذه الدراسات الحديثة تختلف عن الدراسات السابقة، إنه الإنسان الحديث الذي انحدر من نياتردال هو ليس كل البشر الآن من نياتردال، هذا غير صحيح. الآن الثابت العلمي تغير، لكن حتى الذين انحدروا من نياتردال يقولون انفصلوا عنه قبل 500,000 سنة. هنالك أيضا بشر موجودين الآن في عالمنا ورثوا جينات من إنسان دينيسوفا المنقرض. يوجد حمض نووي لدينيسوفا موجود الآن، فلما عملوا الدراسات وجدوا أن له نسلا يقعون هكذا يعيشون في جزر المحيط الهادئ. يوجد أيضا الدكتور جشوى خبير علم الوراثة التطورية البشرية من مدرسة الطب في جامعة واشنطن بالولايات المتحدة، يقول أنه هذه الدراسات الحديثة مهمة ومثيرة للاهتمام، ولابد أنه هكذا تحفزنا، لأنه يحتاج لنا أيضا وقت طويل جدا كما يقول هو حتى ندرس الفروقات الكثيرة بين إنسان دينيسوفا وإنسان نياتردال. إذن العلماء يقولون لا يوجد رأي واحد ثابت يتفق عليه الجميع، جميع العلماء في تعريف الإنسان البدائي. بالتالي الاحتجاج ببعض الأحفوريات لا يعني بأنه لا يوجد قبل هذه الأحفوريات إنسان عاقل أو غير عاقل كان في تلك الحقبة. يعني أنت لما تقول أنا وجدت أحفوريات لهيكل كذائي قبل 300,000 عام والإنسان ينحدر في جين معين من هذا الإنسان البدائي، هذا لا يعني أنه ما كان هنالك إنسان عاقل، لا بالعكس. الآن أثبتت الدراسات أنه الإنسان العاقل عاش ما يقارب 150,000 سنة مع الإنسان الغير عاقل. مثال أيضا نظرية التطور البشري، دفعت 150,000 عام تقريبا للخلف بسبب اكتشاف هياكل غيرت الفهم السابق. اكتشفوا في الصحراء المغربية مؤخرا، وهذه قضية نشرت في محطات فضائية، قنوات، في مجلات علمية، في قنوات إخبارية، هذا قبل 7 أشهر، الكثير منا سمع ذلك. نشرت أيضا مجلة نيتشر الشهيرة، تعتبر من يعني أكثر المجلات العلمية ومن يعني مجلات البحوث العلمية والإنجازات العلمية. يقولون هم في منشورتهم، يقولون اكتشفنا بقايا هياكل عظمية قديمة جدا تسبق أقدم هيكل عظمي لإنسان عاقل معروف، يعني بحيث أنه هذه البقايا التابعة اللي وجدناها 5 أشخاص 5 هياكل، هذه الهياكل تاريخها يعود إلى 315,000 عام، اكتشفت في الصحراء المغربية مؤخرا. صحف علمية كثيرة كان العنوان الرئيسي لما اكتشفوا هذه الأحفوريات في المغرب، كانت العناوين هكذا: من شأن هذه الهياكل أن تعيد كتابة التاريخ وتجعل من النظريات السابقة فوضى كبيرة. ما يوجد ثابت علمي، تطورنا نحن من إنسان نياتردال وجئنا من كلنا من أفريقيا، هذا إلى الآن هنالك فيه اختلاف، والدراسات كل يوم تأتي مختلفة عن الأيام السابقة. فقضية أنه إحنا كلنا من أفريقيا، أو أنه إحنا كما يقال البعض جنة عدن كانت في أفريقيا، هذا يوجد عالم يسمى جان جاك هابلين، مؤلف دراستين من الأحفوريات وعن الأحفوريات في معهد ماكس بلانك الألماني للأنثروبولوجيا التطورية، يقول لا توجد جنة عدن في أفريقيا، وإذا كانت موجودة بالفعل فهي بحجم أفريقيا كلها، فلا يمكن أن نقول هنالك بقعة ما هي جنة عدن ظهر منها الإنسان الأول اللي إحنا انحدرنا منه. وحفوريات أخرى أثبتت في سنة 2015 أنه تم اكتشاف هياكل عظمية أو بقايا أحفوريات لأشباه البشر، حيث كان قد توصل العلماء لأدلة حول أن البشر القدامى أجدادنا العقلاء تعايشوا مع أشباه البشر الذين يتميزون بمخ صغير. الاسم العلمي لأشباه البشر هوموناليدي، هذه أيضا وجدوا عليها أحفوريات وأثبتوها، وقالوا أنه هؤلاء كانوا في جنوب أفريقيا، لكنه قالوا أيضا في دراسات أخرى كما ذكرنا أنه هنالك أناس كانوا يعيشون في غير أفريقيا، وجيناتهم تختلف عن النياتردال وعن غيره. إذن ما يوجد ثابت علمي حتى نحتج به، وما زالت القضية كل يوم هنالك اكتشاف مختلف. وذكرنا احنا انه انسان الديناصورف، وكيف انه في كهوف سيبيريا كان هذا يعيش، وكان حوالي قبل 41,000 سنة، وكان عاقل وعد ادوات وكذا. اذا لو قلنا انه هنالك بشر مختلفين حتى في ادراكهم وفي مقوماتهم، وربما هنالك مثلا كانوا قليلين الذكاء، أو مثلا ما كان لهم هذا الفكر الإنساني اللي موجود عندنا الآن، أو كان تطورهم الذهني محدود، ها كل هؤلاء تلاقحوا فيما بينهم. ربما أيضا كان هنالك إنسان مثلا ما تطور ذهنه بشكل صحيح في أرض ما، في بيئة ما، فحدث أيضا أنه هذا الإنسان العاقل استطاع أن يضطهد ذلك الإنسان ويقطع عليه، ربما أيضا ولد ذلك انقراضا. كل هذا هنالك دراسات كثيرة تأيد أنه الإنسان العاقل هذا كان يختلط واختلط إلى تلاقحوا فيما بينهم، ولربما أيضا اضطهد بعضهم بعضا. والخلاصة، فأنا قلت بأن التطور كانت له بيئة حاضنة سببها طاقات كونية، وقلت وكان وفق الحال له بيئة طاقوية، هذه البيئة لا توجد الآن، أي أن هذه الطاقات التي كانت في تلك الأزمنة السحيقة لا توجد في هذا الوقت، وأن كل أرض أنتجت حيواناتها والإنسان حيوان من تلك البيئة التي كانت فيها، والبشر الذين وجدوا هكذا قلت تلاقحوا فيما بينهم، ولربما أيضا اضطهد بعضهم بعضا هكذا. هذا كله ما تنفي هذه الدراسات، وما زالت الدراسات كل سنة وسنتين وثلاثة تجد هنالك أشياء أخرى، وربما تنده في نظرية وتحل محلها نظرية أخرى. عموما كل هذه الأبحاث الجديدة التي تخرج ما أجد لها أنه مخالف لرؤياي الكونية، ما أجد فيها خلاف لرؤياي الكونية، لكنه البعض يريد أن يقول إنه أنا أخالف العلم. أنا ما خالفت العلم، لم أخالفه في شيء، لأنه ما يوجد شيء ثابت علمي الآن، أدلة علمية تخالف رؤياي الكونية، ما وجدت ذلك. ولو وجدت هنالك أدلة قطعية علمية ثابتة يقينية متيقن منها تخالف منهجيتي ورؤياي الكونية، لغيرت هذه الرؤية وبحثت لي عن حلول أخرى. أيضا يمكن أن نعيد صياغة كل ما نجد من أدلة لتتلائم هذه الأدلة مع رؤية الكونية التي أراها. أيضا أنا لا أريد أن أذكر أسماء وأصحاب شهادات أثنوا على قولي ورؤياي، لكني أقول يوجد من قال بإني لم أخالف العلم. يوجد مثلا بروفيسور، لكن هل أنا ملزم أن أذكر اسمه مثلا؟ يوجد مثلا أستاذ مختص أكاديمي صاحب دكتوراه بالفيزياء مثلا، يوجد مثلا طالب بالفيزياء سنة رابعة مثلا في ألمانيا، يعني هل أنا ملزم أن أذكر أسماءهم مثلا وأذكر أنه أقول، ويوجد غيرهم أيضا، هل أنا ملزم أن أقول إن هؤلاء يقولون أنا ما خالفت العلم في شيء؟ أنا كل الذي أقول الآن إنه على الأخوة أن يحتفظوا بقولي في ذاكرتهم ثم ننتظر. فأنا مثلا قال لي أحد كبار العلماء الذين أعرفهم، عالم كبير جدا، قال إن التطور الدارويني على فرض وجوده فهو لا ينافي مقصودك من تلك الحقبة الأولى التي تتحدث عنها، لأنه كانت الحقبة الأولى تتميز بطاقاتها المختلفة وأشبه بالراعية. يوجد عالم أيضا قال ذلك. أنا غير ملزم أن أذكر رجال أو أسماء أو مسميات أو أصحاب شهادات، أنا غير ملزم بذلك، لأنه هي رؤية كونية أطرحها، ربما يعني يعجب بها البعض ويتعجب منها، وربما تعجب البعض ويقبل بها البعض. أيضا سؤال قدمه أحد الأخوة يقول: أنت تستشكل على عدم استجابة الإله الإبراهيمي للدعاء، ثم يريد، يعني أنا أريد أن أمرر عقيدتي بروح الحياة معترفا بأن روح الحياة قد لا تستجيب أحيانا كثيرة، واستجابتها تتوقف على نوع من التفاعل بين الإنسان وبين روح الحياة أو بين ذلك الكائن الماورائي. إذن هو يقول: أنت كيف تشكل على أنه إله الأديان الإبراهيمية أحيانا لا يستجيب وتقبل برؤياك الكونية وعقيدتك بروح الحياة، وأنه هنالك لابد أن يكون تفاعل طاقوي منك ومن روح الحياة حتى تقع الاستجابة؟ إذن المعنى واحد، هكذا هو يرى. بالحقيقة هذا التساؤل يظهر عدم يعني معرفة من هذا الأخ بما أقول. أنا لم أقل إنه لا تستجيب أحياناً، يعني ما قلت إنه الإنسان لما يدعو الإله أحياناً الإله ما يعطي، لا، غالبا دائما ما نجد عطاء من هذا الإله. لما أقول يوجد إله يسمعني أقول له أعطني، يمكن أن يعطيني 100 دينار، أن يخلق صورا، أن يخلق لي فتاة فرضا خاصة إلي، أن يخلق لي حيوان. هل بمقدار إله إبراهيم وموسى أن يخلق؟ هل يمكن أن يقول للشيء كن فيكون؟ نعم. هل يمكن أن يعطيني 1000 دينار في هذه اللحظة؟ نعم، في وفق العقيدة الإبراهيمية الموسوية المحمدية، حتى وفق العقيدة العيسوية، هكذا هذه الأديان تعتقد بهذا الاعتقاد. أنا أقول إنه ما يوجد قدرة أصلا لروح الحياة أن تفعل ذلك، فأين الاتفاق والتشابه؟ أنت لم تفهم طبيعة التفاعل، مو أنا أحاول أن أروج لشيء بالواقع أنا أصلا كنت أختلف معه. فأنا لم أقل لا تستجيب أحيانا، بل قلت لا تستجيب أبدا. روح الحياة لا تبدأ بالاستجابة. هل رأينا إحنا في الواقع الخارجي معجزات من روح الحياة؟ لا، إحنا وجدنا تظهر هنالك أشياء على بعض الناس ولبعض الأمور ولسبب ما، هذه راح نبينها ونوضحها. التفاعل هنا مختلف. هل يعني ينكر هذا الأخ أنه طاقتك لها أثر على مظهرك؟ يعني أنت لما تكون عندك طاقة وحيوية يكون شكلك بهي ونشط، ولما ينظر لك الإنسان ينظر أنه وجهك يشع طاقة، لكنه لما تكون تعبان وخائف وخائر القوى ونفسك هكذا مضكوكة ومنكوب لعلة ما، نجد أنه شكلك مختلف. هذه الطاقة التي تؤثر في مظهرك هي تؤثر في التكوين فتثيره، لكن أنه إذا أنت كنت لا تعرف ذلك ولا تفهم الكلام الذي أقوله فذلك بحث آخر. يعني لابد أن تفهم المعنى الذي أنا أطرحه ثم تشكل على المعنى الذي أنا أطرحه. لا تقل لي إنه أنت كيف لا تؤمن بإله الأديان الإبراهيمية وإنه لا يستجيب، ثم تقول إن روح الحياة تستجيب. أنا ما قلت هكذا. أقول أنت لم تفهم القول، أنت لم تفهم التفاعل، ولم تفهم معنى الطاقة التي أقصدها. وهذا كله راح نشرحه ونبينه، لكنه أنا ما أستطيع أن أترك هذه الأسئلة وأبدأ أبين المطالب. لابد أن أجيب باختصار وأرد على هذه الاستفسارات ثم أبين الذي أنا أريد بالتفصيل. يقول الأخ: هناك جائزة من جيمس براندي $1,000,000 لكل من يثبت أنه صاحب قدرة على فعل شيء خارج عن المألوف، يعني قدرة عظيمة ما ورائية أو كذا يفعلها، يصنع معجزة، قدرات غير طبيعية. إذا عنده هكذا قدرة الإنسان يذهب إلى جيمس براندي ويعطيه $1,000,000 على لابد أنه يثبت له ذلك. السؤال هو الآتي: هل قلت أنا أنه أعمل خوارق خارج عن المألوف؟ أم قلت هنالك طاقات وتأثيرات يمكن أن يتعلمها الإنسان ويتعامل معها ويتفاعل معها ليستفيد؟ هل قلت مثلا أنا نقل جبل أو إخفاء شخص أو جلب أموال مثلا؟ يعني أليس هذا تخرص أعمى من السائل؟ سؤالي هو الآتي: ماذا يقول جيمس براندي بالتأثيرات الطاقوية وقانون التفاعل الذهني الإيجابي؟ يعني هل هو لا يؤمن باليوغا مثلا ويقول اجلبوا لي دليلا على أنه اليوغا تؤثر حتى أعطيكم $1,000,000؟ لا، هو الرجل يؤمن بذلك، هو ما يريد حجة على ما ندعيه نحن ونقوله. أنت رجل لم تفهم القصد. هو يريد أنه شخص مثلا تخفيه مثلا من مكان والظهر بمكان، تسرق بنك مثلا ما هكذا بقدرتك الماورائية وتأتي الأموال إليك ويراها أمامك بعد ما كانت غير موجودة، يصنع هنالك ما يسمى بالمعجزات. أنا ما قلت أنه أنا أصنع هكذا معجزات عظيمة بهذا الشكل، أنا ما قلت ذلك. أنا قلت إنه يمكن للإنسان أن يؤثر بالآخرين، ولم أقل ينقل الآخرين ويخفيهم. أنا قلت يمكن التأثير بالآخرين من إيهام وتخاطر، وهذا لم ينفيه العلم، لكنه العلم يقول إحنا ما نفهم تفسير ذلك. الشيخ الرئيس ابن سينا عنده كلمة يقول: قوي النفس يؤثر في ضعيف النفس، وإننا لاحظنا هكذا وتابعنا من أهل الاختصاص في ذلك من كان له القدرة أن يؤثر على الآخرين إيهاما. يعني كيف إيهاما؟ يعني بقلبة الوهم. يعني هل يمكن الآن تقول لي إنه الوهم لما يصيب إنسان بشدة هذا الإنسان لا يتأثر؟ لا يتأثر، لكنه ما نوع التأثر؟ هذا كله راح نأتي عليه ونشرحه ونفصله. عموما أنا أرسلت له هكذا تحت رده هذا الأخ الكريم فيديوهات لخبراء أكاديميين يتكلمون عن تجاربهم في قضية التفاعل الكوني، لكنه الأخ ما استطاع أن يكتب كلمة واحدة. هذا الإنسان المسكين الذي يتساءل هكذا تساؤل، يعني يظن بأنه إحنا مهتمين مثلا $1,000,000. يعني هذا المسكين ما يعرف أنا مثلا، هو قبل أن يمسك الكيبورد ويكتب عليه أنا كنت فاتح مواقع إلكترونية قبل أن يظهر الفيسبوك منذ سنة 2002، وأدفع لها من جيبي، وإلى هذه السنة الذي أنا فيها وإلى هذا اليوم وهذا الشهر أنا أدفع من جيبي لهذه السيرفرات. يعني أستطيع أنه أنا أحتفظ بآلاف الدولارات مثلا وأستفيد منها. أستطيع مثلا أنه أبقى شيخ وأبلغ للدين الإسلامي ويكون لي أتباع وأملك من الأموال. يعني كم هي أموال الشيوخ المعروفين الآن؟ ملايين. يعني ما هي قيمة المليون مثلا عندما تقول لي بهكذا طريقة استفزازية مخجلة؟ يعني وهل أنا من أصحاب يعني لو فرضنا أنه أنا عندي قدرة خارقة مادية، يعني تنقل الماديات، فهل أحتاج أن أذهب إلى رجل مثلا أبرهن له بأنه عندي هذه القدرة حتى يعطيني مليون؟ يعني حقيقة بعض الأخوة العقول عندهم غير ناضج ولا يعرفون مع من يتكلمون. ما قيمة المليون؟ يعني إحنا اعترضتنا في طريقنا أمور لو بقينا عليها لأصبحنا من أهل الملايين. عموما لو أردنا أن نكون من أهل الملايين ما تركنا الدين، ولو أردنا أن نكون من أهل الملايين لبقينا على أمور كنا عليها، وكنا من أصحاب الجاه والوجاهة والسياسة والاحترام، وعندنا الأموال وملكنا البيوت والسيارات والفلل، وأصبح عندنا الخدم والحشم، وهذا قيمة أعظم من كل الملايين. اللي شنو قيمة المليون في هذا الوقت؟ ثم لو فرضنا أنه أنا عندي قدرة خارقة، فهل أنا مثلا محتاج إذا كنت أملك القدرة الخارقة أن أذهب إلى هذا الرجل مثلا وأخبره بأني عندي قدرة خارقة حتى يعطيني مليون؟ ثم بعد هذا الذي قدمته طيل هذه السنين، هل تعتبرني أنه أنا إذا احتاجيت أذهب لشخص وأقول له أعطيني مليون فأنا عندي قدرة خارقة مثلا حتى لو كنت محتاج المليون؟ حقيقة يعني إن من الجهل ما قتل. لكنه أقول لهذا المسكين المتخبط بين عوالم المادة الصماء المصفق لكل تخريج واهي يؤيد ما يراه من صمم وعماء، يعني أقول ماذا تراه يفسر هذا المسكين لما يرى الحدث الصادق عند البعض؟ ماذا يفسر الحدث؟ ماذا يفسر التخاطر مثلا؟ ماذا يفسر الرموز المنامية التي تصدق في الخارج في أحيان كثيرة؟ وماذا يفسر أن بعض البشر لا تقضى حوائجهم ولو قدم الغالي والنفيس، والبعض يعني أموره ميسرة بشكل لا يوصف؟ يعني ماذا يفسر ذلك؟ ماذا يفسر هذا المسكين إن بعض النفوس تؤثر في الآخرين من حيث طاقاتها السالبة؟ هذا المسكين كل هذه الأمور وغيرها لا يريد التفكير بها، لأنه من أصحاب المادة الصماء التي أنتجت ذاتها بذاتها. يعني مادة صماء تنتج ذاتها بذاتها أمر يمكن أن يكون ذلك، لكنه لما يأتيك شخص يقول لك هذا الكون الرحيم فيه قدرة من التعقل، يمكن أن يكون هنالك اتصال كوني وتفاعل كوني، هذا شيء أمر غريب عجيب. هذا مع العلم أنه العقل يعني هو بالأساس يعني الحركات التي فيه والطاقات التي فيه هي أيضا يمكن أن نفسرها بتفسير فيزيائي، ويمكن أنه أن نربط هذا العقل بطاقاته بهذا الكون العظيم ربطا فيزيائيا، كل هذا يمكن أن نربطه، يعني ما يخالف العلم في شيء. لكن المشكلة الإلحاد الأعمى المطلق هو الذي يقود البعض لهذا الاستهزاء والاستفزاز. المهم هذا السؤال يقود الآخرين ليسأل سؤال آخر، هذا الأمر الذي أذكر الآن يقود البعض يسألني أنت تنتقد الملحدين؟ الجواب لا، أنا ما أنتقد الملحدين، أنا لا أنتقد الإلحاد بحد ذاته ولا أنتقد الملحدين، ولا عندي إشكال على نظرية التطور، أنا عندي رؤية أطرحها، لكن البعض يستهزئ. أنا أنتقد البعض الذي يتخرص أو يقولنا ما لم نقله. أنا لي أخوة من الملحدين، علماء، حكماء، أنا نفسي ملحد عند البعض، لا أؤمن بالأديان الإبراهيمية ولا بربها، لي عقيدتي الخاصة. وهنا أقول إن العقيدة لا تعني الدين، بل ما عقد في الدماغ. لأنه المشكلة هؤلاء البعض يعني منهم الجهل عليه غالب والجهل فيه متحكم ومستحكم، فلما أقول عقيدة يقول يا أخي أنت جئتنا بدين. ما دخل العقيدة بالدين؟ العقيدة ما يعقده المرء في كيانه في دماغه، ما يعقده الدماغ. الملحد المطلق والملحد المقيد كلاهما لهما عقيدة مختلفة ونظر مختلف، هذا عنده عقيدة إلحاد مطلق، هذا عنده عقيدة إلحاد بشكل مختلف. اللادينيون والربوبيون أيضا لهم عقيدتهم، فالعقيدة هي رؤية كونية يعتقدها هذا الذهن أو ذاك. بعض المساكين يقول أنا لا أؤمن بعقيدة، يعني حقيقة مسكين. جواب هذا المسكين إنك تعتقد من حيث لا تشعر بأنك تعتقد. المهم سألني بعض الأخوة عن الإلحاد، ما هو الإلحاد؟ لغة الإلحاد يختلف عن الإصطلاح، فألحد في اللغة إلحادا فهو ملحد، والمفعول ملحد، ألحد السهم عن الهدف عدل عنه. هنا المراد ما المقصود؟ إنه الإنسان يعني، لأنه البعض يفسر الإلحاد على أنه الملحدين من هكذا يلحدوهم بالقبر، لا هو مو هذا القصد، القصد أنه من السهم، أنت لما ترمي سهم وما تصيف الهدف يقولون إنه السهم ألحد، فالمراد هنا إنه الملحد ألحد عن الهدف. من هذه وفق رؤية المتدين المؤمن الموحد. المؤمن الموحد يقول الذي يخالفني في التوحيد أو في الدين أو في رؤياي الكونية إذن هو ملحد ألحد عن الهدف. فهكذا جاءت التسمية لغة. اصطلاحا الآن الإلحاد ماذا على من يطلق؟ يطلق على كل من مال عن الدين وطعن في الدين، إنكار مثل وجود إله، لا يعني إنه أنكر الدين الفلاني، أنكر الأديان الإبراهيمية، أنكر ملحدين ألحدوا في هذا الشيء. لكن الإلحاد المطلق ما هو؟ الإلحاد المطلق شيء مختلف، هذا عادة الناس ما يذكرونه، أنا لكنه دائما أبينه. يعني الإلحاد المطلق هو أن أقول إنه هناك فقط مادة صماء، لا تقول لي يمكن أن يوجد نور ما وراء المادة الصماء، لا تقول لي إنه العقل الكوني هذا موجود يعني في هذا الكون العظيم، ما يقبل بذلك، ما يؤمن بأنه هنالك ربما فالشيء عاقل وراء المادة الصماء، أو أنه هنالك عقل في نفس هذه المادة الكونية الموجودة العظيمة. يعني كما يقول الحكماء إن الإنسان عالم صغير وإن الكون إنسان كبير، هكذا. فهذا ما يؤمن بذلك، فعند أنه لا يوجد إلا هذه المادة، وهذه المادة هي التي تطورت، وهذا هي التي أنتجت، وهي التي أثمرت. فاللاديني يمكن أن يؤمن بكائن ما ورائي مثلا، أو يؤمن يعني يمكن أن يكون هذا الكون عاقل بقدره يعني وفق حاله. الملحد المطلق ما يؤمن بكل ذلك. فأنا ما عندي انتقاد للملحدين. هنالك ملحدين بالإطلاق عندهم دائما استفزازات إن على ما نطرحها من رؤية كونية، وكأنما يريدوننا أن نتبعهم هكذا، وكأنهم هم الرسل ونحن المطيعون. فأنا انتقادي لمن؟ انتقادي أنه هنالك أخوة ملحدين بالإطلاق دائما عندهم استفزازات لما نقدم من رؤيا. أقول أنه إحنا لا نحملكم رؤيانا ولا تحملون رؤياكم، ولكم السلام والمحبة، لكنه لما تريدون تشكلون وتطرحون أشياءكم علينا واستفساراتكم اطرحوها احتراما بنوع من الأدب كما نتكلم معكم بأدب. أحد الأخوة المسلمين يقول لي كيف هكذا يعني تخاطب روح الحياة بالمؤنث وتعتبرها هي مثلا المقدسة؟ يعني هو يشكل من ناحية التأنيث، لماذا أنا أستخدم لفظ المؤنث؟ طبعا هذا ساقني إلى شيء قديم أنا رددته سابقا، قلت إنه سابقا إنه المسلمين يقولون الإله ليس بمذكر ولا مؤنث، لكنه دائما يدعون بالمذكر، فلما أريد أنا أدعوه بالمؤنث يقولون أنت كفرت. يا بل لماذا أنا كفرت؟ أنتم تقولون هو الإله لا مذكر ولا مؤنث، فأنتم لما تريدون أن تذكرون وتدعون بلفظ المذكر، أنا ربما أريد أن أدعوه بلفظ المؤنث، فلماذا أكون قد كفرت؟ يعني حتى لو جاء مسلم وخاطب الإله بلفظ التأنيث يكفرونه، لكنه كيف تكفرونه؟ يعني ما هو العقل الذي قادكم لتكفيره؟ يعني ما هو الدليل الذي قادكم إلى تكفيره؟ أنتم تقولون إنه الإله ليس بمذكر ولا مؤنث، إذن دعوا الناس يذكرون ويؤنثون في أدعيتهم وفق ما يشتهون، فلماذا تمنعونهم؟ وقبل أن أنهي الحلقة، هنالك سؤال قدمه أحد الأخوة على الحلقة السابقة والتي قبلها عن قضية الثابت الكوني. يقول الأخ إنه هنالك من قال إن الثابت الكوني يقودنا إلى أن نقول أنه يوجد كائن ما وراء ذكي هو أوجد هذه الموجودات وأبدع هذه المبدعات. قضية الثابت الكوني قضية عويصة في واقع الأمر، ولا بد إنه أن يشرحها ويبينها أهل الاختصاص، لكنه لأنه القضية متعلقة بجهة ما هي هذه التي نتحدث عنها، أنا راح أبين الثابت الكوني باختصار وكلمات واضحة وأرجو أن أكون دقيقا فيها. الثابت الكوني الذي أسماه أينشتاين غلطة الكبرى، هذه في سنة 1916 نشر أينشتاين نظرية النسبية العامة، وهذه النظرية تحدد شكل الزمان والمكان أو ما يسمى بالزمكان. ومن ضمن أهم معادلات هذه النظرية معادلة سميت معادلة أينشتاين للمجال. المهم الرجل أينشتاين وضع معادلة قادته هذه المعادلة أن يكتشف أن الكون مستحيل أن يكون ثابت، بل لابد أن يكون متحركا، يعني إما أن يتمدد أو يزداد اتساع أو ينكمش يتقلص أو يزداد ضيقا وهكذا. لكن المعادلات كانت واضحة وصريحة، وأنه مستحيل أن يكون الكون ثابت في الحجم، أي أنه هذه المعادلات قادت أينشتاين لأن يقول بأنه الكون غير ثابت. لكن أينشتاين في واقع الأمر يعتقد اعتقادا يقينيا بأنه الكون ثابت، فماذا فعل؟ قال إنه إذن المعادلة التي أوجدتها أنا معادلة ناقصة بها خلل ما، فأقام بإضافة الكمية أو حرف يوناني يسمى لامدا، يعني أضافها على المعادلة. قال أينشتاين إنه اللامدا تشير إلى كمية ثابتة، يعني هكذا أو أسميه بالثابت الكوني. يقول حتى لما أقوم بحساباتي بعد إضافة اللامدا، كمية اللامدا اللي هي الثابت الكوني، يكون عندي الكون ثابت وغير متحرك، أي إنه هذا الثابت الكوني أو اللامدا فيزيائيا معناها كمية مادة أو طاقة إضافية معينة تعمل اتزان للكون وتلغي أو تقلل تأثير المادة والطاقة العادية المتمثلة مثلا في معادلته بحرف T، فينتج ذلك اتزان وعدم تمدد للكون ولا ينكمش، لكن يظل على حجمه، يبقى على حجمه الثابت، يعني اتزان، لكنه لا نقول اتزان مستقر 100%، لكنه يبقى اتزان ثابت. عموما هو لما أضاف هذه الكمية أو هذا الثابت الكوني على معادلته بقي سنوات على ذلك، لكن في سنة 1929 جاء عالم صديق إله إدوين هابل، اكتشف هذا العالم أنه الكون ليس ثابتا، يعني من خلال الرصد والتتبع وكذا، فوجد أن الكون غير ثابت لكنه يتمدد وتتباعد المسافات بين مجراته وأجرامه. فأينشتاين اقتنع بما قاله هذا العالم وقال إذن أنا معادلتي الأولى التي أنشأتها معادلة صحيحة، التي هذه المعادلة اللي كشفت الأينشتاين إنه الكون يتمدد وهكذا يتباعد ويتسع، قال إنه المعادلة صحيحة، لكنه أنا لما أدخلت الكمية الأخرى التي أشرت إليها باللامدة اللي هي الثابت الكوني، هنا حدث الخطأ. فاعتبر أينشتاين أنه هذا هو الخطأ الأكبر الذي وقع فيه، فأسماه بالخطأ الكبير. إذن أينشتاين اكتشف معادلة على أنه الكون يتوسع ويتمدد، لكنه هذه المعادلة بما أنه تخالف يقينية أينشتاين، لأنه هو كان على يقين أنه الكون ثابت، فأضاف ماذا؟ أضاف كمية أخرى سماها هي اللامدة أو الثابت الكوني، من أجل أنه يبقى هذا الكون على ثباته ويعني حجمه. لكنه بعد زمن هنالك عالم من العلماء اكتشف أنه هذا الكون فعلا يتوسع ويتمدد وفق الأرصاد وفق الأدلة الواضحة والحجج الظاهرة. فأينشتاين الرجل اقتنع بقول هذا العالم وقال إنه أنا كنت خاطئ جدا عندما أضفت اللامدة، فأسمى ذلك الأمر بأنه خطأ الكبير. لكن بعد سنوات كثيرة من موت أينشتاين في سنة 1998 اكتشف العلماء اكتشافا عظيما جدا بأن هذا الكون المتمدد المتسارع في التمدد، هذا اللي التمدد مالته اللي حدث في الانفجار العظيم الأول، أصبح يتسع ويتمدد بقوة وسرعة أكثر. المفترض أن الكون في اتساعه بعد اتساعه يبطأ ويقل التمدد مالته، يكون يعني هنالك نوع من الإبطاء، ليس أنه يكثر يزيد من السرعة. فالمفروض هذه الأجرام السماوية يجذب بعضها بعضا فتخف السرعة التمددية، صحيح هو تمدد وتسارع، لكنه المفروض خلال المستقبل والسنين يخف التمدد والتسارع. فماذا قالوا العلماء؟ احنا بعد هذا الاكتشاف اللي في 98 اكتشفوا انه لا، التمدد والتسارع يزداد. اذا قال العلماء هنالك حلقة مفقودة، لابد من حلقة ما تبين وتوضح هذه الحلقة أنه لماذا يحدث هذا التمدد والمتسارع السريع، يعني لماذا هذا التمدد ما يبطئ، لماذا هو في تسارع متزايد. ف فقالوا إذن إما نظرية أينشتاين الأولى اللي قبل إضافة اللام دع عليها كانت خاطئة، وإما أن هنالك قوة خفية يعني تدفع هذا الكون للتسارع، يعني تدفع الكون عكس اتجاه الجاذبية. يعني هذه الأكوان، هذه الكواكب يعني ما يجذب بعضها بعضا بحيث أنه المجرات لما تتوسع بعضها يجذب بعض فيقل التسرع مالها، يعني لابد أن يكون هكذا. اللي اكتشفوا أنه لا، السرعة تزداد، إذن هنالك شيء ما مفقود. بعضهم قال إنه هنالك قوة تسمى بالقوة الخامسة، ووضعوا لها احتمالات ودراسات وكذا، لكنه ما يعني آمن بها أو أقرها العلماء، وقالوا إنه هذا شيء غير مرجح. الاحتمال الثاني قالوا إنه هناك قوة خفية أو طاقة خفية هي السبب في تسارع الكون، ونسمي هذه الطاقة بالطاقة المظلمة. طبعا مو لكونها هي مظلمة بحد ذاتها، لكنه لأنه مجهولة ما نعرف يعني حقيقتها فسموها بالطاقة المظلمة. فقالوا إذن رياضيا ماذا سنعبر عنها؟ نعبر عنها ونشير إليها بماذا؟ أي الحروف نضع لها؟ ماذا يعني نفعل؟ هذه الطاقة المظلمة التي هي ليست المادة المظلمة، طبعا يوجد فرق بين المادة المظلمة والطاقة المظلمة. قالوا إذن هذه الطاقة المظلمة ماذا نرمز إليها؟ رجعوا إلى اللامدة التي وضعها أينشتاين ثم رفعها واعتبرها الخطأ الأكبر. فأينشتاين لما وضع اللامدة أراد منها أنه تعمل ثبات للكون، لكنه الذي تبين إنه هذه المعادلة لما تكون كاملة وفق ما ظنه خطأ أينشتاين هذه هي المرادة وهي المقصودة وهي الصحيحة، وهذه المعادلة التي أضاف عليها اللامدة، هذه اللامدة ماذا جعلت؟ ما جعلت الأمر إنه يكون الكون غير متمدد وغير متوسع، لا بالعكس، إنما جعلته متمددا متوسعا متسارعا في تمدده وتوسعه. طبعا هذه المادة الثابتة أو اللامدة أو الطاقة التي المظلمة أو الشيء الذي قاد للطاقة، هذا طبعا كله صار به بحث، دفع علماء كثيرين على أنه يقولون أنه هنالك شيء فعلا خفي عنه خارج هذه المادة يتحكم في هذه المادة. قاد البعض يعني هكذا قاد البعض على أن يقولوا أنه هنالك كائن ذكي، إحنا مثلا نسميه طاقة خفية نورانية، إحنا نسميه مثلا أي تسمية أخرى. هذا الثابت الكوني جعل البعض يقول هكذا، إما أنه هنالك تعدد في الأكوان غير متناهي لأنه الثابت هذا، وهذه الفرضية تقودنا أن نقول على أنه الأكوان متعددة غير متناهية، وهذا تقريبا أمر مستحيل، وإما أن نقول هنالك كائن ذكي، هنالك قوة، هنالك طاقة تحرك هذا الكون. إذن غلطة أينشتاين الكبرى والتي رفضها فتحت أبوابا واسعة وآفاقا كبيرة، وقادتنا إلى أن نكتشف أمورا أخرى. هكذا يمكن مراجعة الثابت الكوني وقول العلماء فيه وتفسيراتهم له، هنالك أقوال فيه كثيرة في اليوتيوب، هنالك فيه مقالات كثيرة وفي لغات كثيرة يمكن الأخوة أن يستفيدوا منه. فهذا الثابت الكوني يقولون هو قوة خفية أو طاقة خفية، أو هو السبب في تسارع هذا الكون، أو السبب في التحكم بهذا الكون. هذا آخر ما يمكن أقوله باختصار، وأرجو أن يكون كلامي واضحا في هذا الباب، وسوف أذكر في حلقاتي المقبلة ما وعدت الأخوة والأخوات فيه، وسوف أمتنع عن إجابة أي سؤال آخر لا يتعلق بالأمور التي أردت أن أطرحها وأبينها للأخوة الذين سألوني أن أطرحها، من حقيقة الجن والملائكة والشياطين، وهل هم حقيقة خارجية موجودة أو لا، قضية التخاطر وقراءة الأفكار، قضية إنه الحدث، قضية إنه الحسد كيف يؤثر فينا وهل يمكن أن نتخطاه بسهولة أو بصعوبة، قضايا علاجية نفسية وذهنية، قراءة إنه كيف نستطيع أن نؤثر وكيف أن نتفاعل مع التكوين وكيف أن نجذب الخيرات بدل أن نجذب الأمور السيئة إلينا. لماذا البعض يكون محظوظ والبعض يكون تعيس جدا؟ هل التنجيم له مصداقية وله أثر؟ كل هذا لابد أن نبينه بشكل موجز لكنه بشكل واضح يستفيد منه الأخوة والأخوات. وسلامي ودعائي ومحبتي للجميع، وفي أمان النور.